الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب ما يذكر من فهم الوحي وتكلف القياس. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شهدت صدقي؟ قال نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول حا، وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لردته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضحنا إلا أسلمنا بنا إلى أمر نعرفه، غير هذا الأمر. قال: وقال أبو وائل: شهدت صدقينا وبئس الصدقون.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحديث الذي معنا أخرجه الإمام البخاري بإسنادين، ولذا قال حا، وحا هذه التحويل، فلما تحول في رواية الحديث من سند شيخه عبدان، وهو لقب له واسمه عبد الله بن عثمان، إلى شيخه موسى بن إسماعيل، وكلاهما يروي عن تلميذ للأعمش، فالأول يروي عن أبي حمزة السكري، والثاني يروي عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، كلاهما عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن سهيل صحابي الحديث، عن سهل بن حنيف صحابي الحديث رضي الله تعالى عنه. سهل بن حنيف حضر صفين، وجرت مقتلة عظيمة في صفين بين الفضلاء والكبراء. كان علي يرى أن من خرج عليه فهو باغ متعد يقاتل حتى يعود بنص القرآن. كان معاوية يرى أنه ولي دم عثمان، وأن القتلة المتهمون بقتل عثمان في الجيش العراقي الكوفي وهم جند علي، فأبى إلا أن يسلمه علي رضي الله تعالى عنه قتلة عثمان، فوقع بينهم ما وقع. ففي أثناء ما وقع، وبتدخل بعض الكبار، حصل صلح أو حصل إرهاصات صلح، ونادى بعض أصحاب معاوية بالصلح. فبعض أصحاب علي رضي الله تعالى عنه كانوا غلاة الطاعة والعبادة، وكانوا يرون القتل الغالي في العبادة إذا لم يضبط همته بأحكام الشرع وبالاتباع، فإن للشيطان على الإنسان مدخلين: مدخل غلو ومدخل تساهل. ويريد الشيطان أن يجعل الإنسان يحيد عن الصراط وأن لا يبقى في الصراط، فأبى هؤلاء الصلح. فتذكر سهل بن حنيف أن هذا الصلح أمر يحبه الله، الله يقول: وصلح خير، وأن الذي بدا لكم من احتمال أن يكون الصلح خدعة، أو من أن هؤلاء القوم ما ينبغي أن يصالحوا، ليشفي كل منكم غيظ قلبه عليهم من المقاتلين، وهم غلاة كما قلنا، أو كان بعضهم من الغلاة، وجلهم ممن لما قبل علي الصلح كفر عليا وخرج عن صفه وخرج عن طاعته، وسموا أنفسهم بالخوارج. وهؤلاء الخوارج كما في حديث علي في صحيح البخاري يخرجون إلى قيام الساعة لا ينقطعون. من ظن أن الخوارج فرقة انقطعت وبادت مخطئ، الخوارج يخرجون على الناس إلى قيام الساعة. وفي سنن ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما ظهر منهم قرن انقطع، كلما ظهر قرن من الخوارج انقطع، يظهرون بين الحين والحين ثم ينقطعون، ثم يظهرون وينقطعون وهكذا. فسهل بن حنيف تذكر حادثة وقعت له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الحادثة هي صلح الحديبية، لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الصلح على المشركين، وكانت الشروط فيما يبدو مجحفة في حق المسلمين، وكان هم النبي صلى الله عليه وسلم الوصول إلى الصلح، فقبل أشياء واعترض عليه أقوام، اعترض عليه عدد لا بأس به، وكانوا كما في رواية عند ابن أبي شيبة في المصنف، وتأتينا سياقة القصة مطولة وسأدخل عليها الزيادات من صحيح البخاري من كتاب الشروط، كان عددهم 1400 عدد أهل الحديبية، وكانوا قد خرجوا للعمرة، فرأوا أنه ما ينبغي أن يقبلوا الصلح بهذه الشروط الموجودة. فقال لهم سهل بن حنيف: لأولئك القوم الذين بدأ نوار الفتنة بالظهور ولم ينعقد بعد، ما انعقد كما ظهر فيما بعد، انعقد على التكفير ثم ذهب إليهم عبد الله بن عباس ورد منهم عددا كبيرا بعد مناقشة. هؤلاء قوم في عقولهم شيء، في فهمهم شيء، همتهم في السماء، لكن في عقولهم وفي فهومهم شيء. ولذا يزيد بن صهيب لما التقى بجابر بن عبد الله فسمع حديث شفاعة، هو وأصحابه كانوا أرادوا أن يحجوا ثم يخرجوا فيقتلوا المسلمين، لما سمع حديث جابر بن عبد الله قال: فدخلنا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا: عسى أن يوفق لنا أحد من أصحاب رسول الله، والقصة في صحيح مسلم. قال: فوجدنا رجلا كبير السن قد سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه. قال: فجلسنا إليه فسألناه فعلمنا أنه جابر بن عبد الله، فقلنا: حدثنا بحديث سمعته من رسول الله. قال: فحدثنا بحديث الشفاعة، أقوام يدخلون الجنة ثم يفحمون ثم يخرجون على نهر الحياة في الجنة فينبتون. قال: يا هذا ماذا تقول؟ فكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، الله يقول أهل النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها لا يخرجون أهل النار. فتبين لهم أن الكلام عن الكفار، وأن عذاب النار قسمان: عذاب مؤبد للكفار وعذاب للفجار، كل يعذب على قدر معصيته، وأن النار تأخذ كلا على حسب وبمقدار معصيته. فقال بعضهم لبعض: أترونه وقد شاخ يكذب على رسول الله؟ فتعدل فهمهم، الفهم الخطأ لا يقاومه إلا الفهم الصحيح. الذين يغالون يحتاجون إلى علم شرعي صحيح، ولا يوجد سبيل لمحاربة الغلو إلا العلم الشرعي. وبلغني من بعض الأفاضل وبعض الإخوة أنه عقد مؤتمر كبير من فترة قصيرة لمحاربة الإرهاب ومحاربة الغلو، والذي نفسي بيده ما بذل أحد في محاربة الغلو والإرهاب جهدا كما بذل الشيخ الألباني وتلاميذ الشيخ الألباني، حتى أنه طعن في دينهم واتهموا بأنهم مرجئة واتهموا في عقيدتهم. ويكاد الإنسان كما يقولون بالتعبير الدارج أن يقول لأمثال هؤلاء صح النوم، صح النوم، ما هي عليكم حتى تفهمون، ما هي عليكم حتى تفهمون وتعلمون من الذي يحارب الإرهاب ومن الذي دفع دينه وعقيدته لتشوه وليتندر بها مقابل محاربة الغلو ومحاربة الإرهاب. فيزيد بن عبد الله، يزيد بن صهيب عدل، قال فعدلنا عن الخروج ولم يخرج منا إلا واحد أو اثنان. وهؤلاء الذين كانوا في صفين تفلتوا عن علي وخرجوا عن علي وما أرادوا الصلح وأصروا على قتال البغاة ورأوا أن الصلح لا يجوز إلا أن يفنى القوم، لأن الذي قد خرج كفر، ونحن لا نقول كذلك، حتى أننا لا نكفر الخوارج، هم يكفروننا ولكننا لا نكفر. كما قيل لعلي قال أتكفرهم؟ قال علي لا، إخواننا بغوا علينا. ولذا الخوارج لا يذفف جريحهم، اللي يسقط في المعركة يحرم علينا أن نجهز عليه بخلاف الكافر في المعركة. ولا تقسم أموالهم غنيمة ولا تسبى نساؤهم، فقط نقاتلهم حتى يمتنعوا عن شرهم، حتى نذب شرهم، يبقوا مسلمين وتبقى لهم حرمة العرض وحرمة المال. فإذا كنا لا نستطيع أن ندرأ شرهم إلا بالقتل، فيقتلون من باب درء المفسدة الكبرى بالمصلحة، بالمفسدة الصغرى، ولنحقق المصالح العظيمة للأمة. ولا يوجد مصلحة أكثر من مصلحة أن يعيش الناس بأمن وإيمان. إذن سهل بن حنيف يقول لمن شهد صفين وربط، لا أقول ربط حدثا بحدث، وإنما ربط موقف من رد الصلح في صفين بموقف من رد الصلح يوم الحديبية في كلا الطرفين من قبل المسلمين، يعني هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون. فكان يقول سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه: يا أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم. إذا جاء شيء في الدين وفيه نص وبدا لكم رأي أن المصلحة في خلافه، فنحن أمام تهمة، إما أن نتهم الرأي وإما أن نتهم الدين. فالعاقل يتهم ماذا؟ يتهم رأيه ليسلم له رأس ماله وهو دينه. قال: يا أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم. لقد رأيتني يوم أبي جندل، يوم أبي جندل سآتي بعد قليل أذكر قصة الحديبية من صحيح البخاري وأختم بها درسي إن شاء الله. يقول: لقد رأيتني يوم أبي جندل. أبو جندل ولد سهل بن عمرو، أسلم، بقي في مكة، أوذي إذاء شديد، سمع أن المسلمين على أطراف مكة. الحديبية قرية بين مكة والمدينة، هي أقرب لمكة. جل الحديبية من منطقة الحرم، يعني هي قريبة على الحرم جدا، وسميت بالحديبية، قيل إما لاسم بئر فيها، وقيل لاسم شجرة حدباء فيها فصغرت فقيل حديبية. فلما بلغ أبو جندل أن النبي صلى الله عليه وسلم على أطراف مكة، فر من سجنه الذي كان أبوه قد سجنه فيه، ودخل فوجد أباه يفاوض رسول الله ويكتب، وكاد أن يكتب أن من جاءنا من الكفار رددنا، يعني دخل وهو في قيوده، في وثاقه، مقيد في وثاقه ودخل. فقال أبوه هذا أول ما ترده. في قصة طويلة تأتينا بعد قليل. هذا المرد بأم أبي جندل، هذا أبو جندل المذكور، يقول: لقد رأيتني يوم أبي جندل. أبو جندل كان يؤذى إذاء شديدا، وجاء لينقذ نفسه من ذاك الشر، من ذاك العذاب، ومن ذاك الفتنة التي كان يتعرض لها في دينه، يؤذوه ويضربوه ويحبسوه حتى يرجع عن دينه. قال: ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لرددته. ما عجبنا هذا الشرط، شرط أن من يأتينا من الكفار، من يأتينا من المسلمين وكان في مكة رددناه إليهم، ومن فر منا ممن جاءنا منهم يبقى عندهم ولا نطالب فيه، وأننا لا نعتمر هذه العام وإنما نعتمر السنة القادمة. كان لو كان الأمر إلينا، هو يخبر عن جل أصحاب رسول الله. ما أبدأ في ذاك الموقف طمأنينة وانشراح صدر واتساع رأي، ما أبدأ ذاك في ذاك الموقف إلا أبو بكر. حتى أن عمر لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم تحول إلى أبي بكر، وأبو بكر أعاد عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لقد رأيتني ولو أستطيع أن أرد، وفي رواية أن نرد أي بالجمع، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي لرددته. قال: وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. إيش معنى هذا الكلام؟ نأخذ الكلمات كلمة كلمة ثم نأخذ المجمل. يقول: وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا، كانوا إذا وقعوا في شدة يحتاجون فيها إلى قتال في المغازي والفتوح، عمدوا إلى سيوفهم فوضعوها على عواتقهم كناية عن الجد في الأمر، فإذا فعلوا انتصروا، فإذا انتصروا فكأنهم انتقلوا من أمر صعب إلى أمر سهل، فكان قتالهم ووضع السيوف على عواتقهم يزيل الأمر الشديد الفظيع. قال: وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا، الفظيع الشديد في القبح، إلى أمر شديد غاية، إلا أسهلنا بنا، يعني إلا أنزلننا من وعر إلى سهل من الأرض، إلا ارتحنا. يقول: إلا صفين. صفين لما وضعنا سيوفنا على عواتقنا زاد بأسنا وازداد الأمر شدة علينا، وما أسهلنا، وما أسهلنا. كما ذكرت لكم، كل متأول من أصحاب رسول الله، ولذا الواجب علينا ألا نخوض فيما وقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمدين على رواية القصاصين والهلكة والمتروكين وشراب الخمر. بعض من ذكر لنا القصة مفصلة وعفى الله عن بعض معاصرين من الوعاظ والقصاص الذين سجلوا 6 أو 7 ساعات وهم مفصلون فيما جرى بين الصحابة، ومن يسمع هذا التفصيل يجد لا محالة بغضا أو كرها أو حطا في قلبه على بعضهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لعنة الله على من سب أصحابي، ويقول: دعوا لي أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم ما يجوز أن نخوض في عرضهم. والتفاصيل التي جاءتنا إما عن قوم هلكة كذابين، بعضهم في تراجمهم يذكر عنهم أنهم شراب خمر، كانوا شيوخ القمراء يجلسون تحت القمر في الليالي المضيئة، في الليالي التي يكون فيها القمر بدرا، ويقصون القصص، يتملحون، يملؤون المجالس بما يشده وبما يشغر الأفواه، ويشدون الناس إليهم بالقصص والحكايات المكذوبة. الله عز وجل يقول: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. لما سئل سعيد بن المسيب عن ما جرى بين الصحابة كانت هذه الآية، وهو سيد التابعين، هو قريب عهد بالذي حصل، كان ارتاح، ما بحث ولا فصل. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون، ارتاح. ولما الإمام الشافعي رحمه الله كان يسأل عما جرى بين الصحابة كان رحمه الله تعالى يقول: تلك فتنة نجى الله منها يدي فأنجي منها لساني، تلك فتنة نجى الله منها يدي فأنجي منها لساني. بعض الناس هلكة يأبى إلا أن يهلك، ويأبى إلا أن يقتحم المهالك، وإلا أن يدخل في أعراض الكبار. الكبار أسود يتقاتلون في حلبة، وأنت الصغير ما لك وشأنهم، ما لك وشأن الأسود، ابقى في طرف، ابقى في طرف. لهم من الأعمال ومن الصالحات ومن السبق ومن الخير ومن خدمة الشرع والدين ما يغفر لهم إن شاء الله بما وقع بينهم، وهم متأولون. والواجب علينا كما ثبت عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، قال: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر النبي إلينا: إذا ذكر أصحابي فأمسك، أمسك، ما تخوض، قل لهم ما كسب، قل تلك أمة قد خلت، قل كما كان يقول سعيد، وأرح نفسك. الله ما تكفل أن يحفظ لنا ماذا جرى من فتن وحروب بين أولئك القوم. لذا لا إله إلا الله لم يخط في هذه الفتن قديما وحديثا إلا أصحاب القلوب المعوجة، وإلا من عندهم جرأة وتهور، وإلا من لم يسلم له لسانه ولم يسلم من مؤاخذة، إن لم أقل لم يسلم من إثم. فالخوض في هذه الفتنة أمر مذموم. ماذا يريد أن يقول سهيل الصحابي الجليل؟ ماذا يريد أن يقول سهل الصحابي الجليل؟ أراد أن يقول: كأنكم اتهمتموني في التقصير بالقتال في صفين. يقول: لا تتهموني، أنا أريد الصلح بين المسلمين. وكان سهل ممن ينادي بالصلح، كان يقول: لا تتهموني بأنني قد جبنت وأنني قد تركت القتال ونصرة علي، لأن علي نزل عند الصلح وقبل الصلح، والصلح أمر يحبه الله. وإن بدا يا من اعترضتم على علي وعلى الصلح، إن بدا لكم أن المصلحة خلاف ذلك اتهموا رأيكم. فقد سبق أني قد اتهمت أني كدت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فمن أجل أن لا أخالف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوقف اليوم وأقبل الصلح من أجل أن تتحقق المصلحة للمسلمين. ولذا صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول كما كان يقول سهل، وكان موقف سهل كموقف عمر رضي الله تعالى عنهما. فكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي اجتهادا، فوالله ما آلوا على الحق، حتى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تراني أرضى وتأبى؟ النبي في الحديبية صلى الله عليه وسلم كان يقول لعمر: تراني أرضى وتأبى؟ أنا أرضى صلح وأنت أبى؟ تراني أرضى وتأبى؟ فإذا إذا جاء النص فينبغي أن يوضع العقل والرأي في المريخ، ما ينبغي أن يبقى له وجود، كما ذكرت لكم عن الإكلها الراسي لما قال رحمه الله: إذا صالت النصوص في ميادين الكفاح طارت الآراء على أسنة الرمح. إذا صالت النصوص في ميادين الكفاح طارت الآراء على أسنة الرمح. هذا الذي يريد أن يقوله سهل بن حنيف، ولذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. فالرأي مذموم، وقد اعترف صحابيان وبعضهم عمم أن ذاك الجيل الأول الأنور الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد أن يرد النص برأيه، كاد أن يرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه، لولا أن الله جل في علاه قد تداركهم برحمته. فالمرحوم والموفق من استجاب وانصاع، لا أقول انصاعت جوارحه بل انصاع عقله وانصاع رأيه، ففوق انصاع أمره ورأيه تحت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحت أمر الشرع، تحت أمر الوحي. إذا في الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، تأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليه أمرنا، فينبغي أن يكون الأمر أمره أمرنا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فعليه أمرنا ينبغي أن يكون أمرنا وحي، أمرنا أي الوحي كتابا وسنة، ينبغي أن يكون على عملك أي حاكما على عملك، أي عملك مقيد لا يخرج عن ذاك الأمر الذي صدر من الوحي. فالرأي مذموم، الرأي تعمل به في دنياك، الرأي تعمل به في عند فقدان النص، إن كنت شبعان ريانا من النصوص وإحكام إعمالها تكون عندك دربة، تكون عندك دربة في معرفة كليات الشريعة ومقاصد الشريعة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك ولو أفتاك الناس. هذا الكلام لمن يقال؟ استفت نفسك ولو أفتاك الناس، هذا لا يقال للجهال، ولا يقال استفت قلبك وإن أفتاك الناس في المسألة التي وردت فيها آية أو حديث، واحد يقول لك كم عدد الصلوات، يقول النبي يقول استفت قلبك ولو أفتاك الناس، صلوات عندي 3 أو 4 مش 5. ماذا نقول لمن يقول كهذا؟ نقول له: كفرت وخرجت من الملة، لأن صلوات 5 أمر متواتر. لكن لمن يقال استفتي نفسك ولو أفتاك الناس؟ يقال في المسائل التي لا نص فيها، يقال هذا، يقال في حق الورع، في حق التقي، في حق الذي يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس، استفتي قلبك. يدع يكون في حق من عنده نور ويحسن أن يبقى يدور مع ما ثبت في كتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. جاءت مسألة مشكلة لم يرد فيها نص صريح، تزاحمت فيها النصوص، أشكلت عليه، حينئذ في هذه المسائل يقال استفتي قلبك. أما أن يقال لكل الخلق استفتي قلبك فيصبح كل واحد له دين خاص به، وهذا عين الضلال، هذا عين الضلال. فإذا المراد أن سهل بن حنيف لما رأى أقواما اعترضوا على علي رضي الله تعالى عنه لما جنح الصلح في محاربته في صفين لمعاوية رضي الله تعالى عن الجميع، تذكر ما وقع معه لما كاد أن يرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم مبعدا تهمة الجم عنه وأنه ما قاتل، قال بئس صفين، لما كنا نقاتل ونضع الأسلحة على عواتقنا نكون في أمر ضيق فيتسع علينا، نكون في أمر وعر فننتقل من الوعور للسهولة، بئس صفين. صفين ما نقلتنا من وعر إلى سهل كما كنا نفعل مع الكفار، لما نجد في القتال قتال الكفار تتسع علينا الدنيا، تتسع علينا الشدائد، فكان الله عز وجل لا ناصر لهم. ومن المعلوم كما لا يخفى على أحد أن صفين مدينة قديمة على نهر الفرات بين الرقة ومنبج، هي بين مدينتين، بين مدينة الرقة ومدينة منبج، هذه هي صفين، قرية على نهر الفرات. أما قصة التي ذكرت في الحديث قصة أبي جندل فهي في الحقيقة أخرجها البخاري في كتاب الشروط ووضع باب لها، بوب عليه بقوله باب شروط الجهاد، وهي قصة طويلة جميلة وفيها فوائد جمة أذكرها من البخاري وهي مطولة، وأدخل عليها بعض الزيادات التي ثبتت خارج البخاري وبعض الإيضاحات التي وردت في كتب السيرة وبعض الكلمات التي نحتاج أن نفهمها حتى نفهم القصة، وأشير إشارات سريعة إلى بعض الفوائد المستفادة سواء كانت في الفوائد الفقهية أو غيرها. أخرج البخاري من طريق الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير ومروان بن الحكم يصدق كل منهما الآخر، قال خرج رسول الله، لا عروة أدرك القصة ولا مروان بن الحكم أدرك القصة، في موطن آخر في كتاب الشروط في صحيح البخاري عن مروان وعروة يخبران عن أصحاب رسول الله، فهما سمع هذه القصة عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد هذه القصة، وشهد هذه القصة جمع من الصحابة، منهم سهل بن حنيف كما مر معنا، منهم أم سلمة كما سيأتي، منهم عمر، منهم أبو بكر، منهم ابن مسعود، منهم علي، منهم المغيرة بن شعبة كما سيأتي في القصة، بعضهم ورد في القصة، فهم سمعوا هذه القصة عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد القصة، وهؤلاء بعض من شهد القصة. يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، قلنا الحديبية قرية إما أنها في أدنى الحل، أن بعضها في الحل وبعضها في الحرم، وجلها في الحرم، جلها في الحرم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق، كان عددهم عند أحمد في بضع عشرة مئة، 1400 عندي من أبي شيبة في رواية، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمره، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم الميقات كان محرما، فلما وصلوا الحديبة كانوا محرمين، معهم الهدي أشعروه لإشعار أن يغرزه بإبرة فيأخذ من دمه ويظهر علامة على الإبل أو على البقر، وكان الذي معهم إبل وبقر ولم يكن معهم شيء، يوضع علامة ويقلده، يضع على رقبته شيء، وكانوا يجللون الأنعام وكانوا إذا وصلوا إلى بيت الله الحرام فذبحوها يكسون الكعبة من مما يجللون الأنعام به، فكانت هذه كسوة الكعبة. فمن السنة تجليل وإشعار الأنعام التي تساق للذبح في بيت الله الحرام في شعيرتي الحجر. وهنا لفتة قل من ينتبه إليها وقل من يفعلها، أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره للعمرة، وكانت هذه القصة في العام الخامس للهجرة، وكانت في ذي القعدة، وكان معتمرا وساق الهدي، فمن السنة المعتمر إذا تحلل من عمرته أن يذبح، فالذبح للمعتمر وللحج. وثبت في موطئ مالك أن ابن عمر كان يذبح كلما حل من إحرامه. هذه سنة كادت أن تهجر هذه الأيام، قل من يذبح لما يتحلل من الإحرام في العمرة، وكاد أن يكون الذبح منحصرا في الحج. والصواب أن الذبح يكون في الأمرين. يقول في رواية أيضا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا إلى قريش ليأتيه بأخبارها، مفاجأة عظيمة بعد هذا الغياب الطويل 5 سنوات، يأتي محمد ومعه 1400 رجل يسوقون الهادي، والنبي يعرف قومه، فأرسل عينا إليهم، منهم من قال اسمه ناجية، ومنهم من قال اسمه بشر بن سفيان، والراجح أن ناجية كان على الهدي، كان يقود الهدي وكان يشرف على الهدي، وأن العين الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش كان بشر بن سفيان. حتى إذا كانوا ببعض الطريق أتاه العين الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر بن سفيان، فقال خالد بلغ قريش حركم، وخالد معه في طليعة الجيش للكفار معه 200 فارس. وخالد وما أدرك ما خالد، خالد فارس. الآن تدابير خالد في الحروب تدرس في الجامعات العالمية، وبعض الجنرالات الكبار قدموا أطروحات ودراسات عميقة في قيادة خالد للجيوش. ما عرف عن خالد أنه هزم قط، لا في إسلام ولا في كفر رضي الله تعالى. فأرسل الكفار خالدا في طليعة جيش معه 200 رجل، وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل الصلح، ليس همه الدم، ليس معهم سيوف قتال، السيف في قربته في غمده هذا الذي يحملون، ومعهم بقر وإبل أشعروها هم محرمون. العنوان يظهر واضح أنهم ليس القوم، ليسوا القتال، ما جاءوا للقتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، هنا رواية البخاري ما أسلفت من زيادات خارج البخاري، قال النبي لأصحابه إن خالد بن الوليد بن نميم في خيل لقريش طليعة، ما كان في الطريق النميم، في خالد في طليعة جيش، وكما ذكرت لكم هو طليعة في طليعة في خيل قريش طليعة، طليعة مقدمة الجيش، وكان عددهم 200 فيهم عكرمة بن أبي جهل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا ذات بالغميم، غميم منطقة بين رابغ والجحفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء طريق المدينة طريق البحر، وكاد يصل رابغ، فكفار قريش أخرجوا خارج مكة، استقبلوهم خارج مكة. قال فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذ هم بقطرة الجيش. عند ابن إسحاق يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من يخرجنا عن طريق غير طريقهم. نريد أن نخرج من الطريق هذه إلى طريق غير طريقه، لا نراهم ولا يرونه. فقال رجل بني، فقال رجل من أسلم، من قبيلة أسلم، أنا يا رسول الله. فسلك بهم طريقا وعيرا، فأخرجوا منها بعد أن شق عليهم وأفضوا إلى أرض سهلة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: استغفر الله. هم بعد محرمين، والحال حال ذكر واستغفار قرب من الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: استغفر الله. ففعلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، إنها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل فأبوها. قيل بني إسرائيل قولوا حطة، قالوا حنطة. هذه هي الحطة التي عرضت على بني إسرائيل فأبوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشحن النفوس ويهيئ النفوس للقتال. القتال كان ممكنا، كفار قريش يأبون الاستجابة لشرع الله ولدين الله سبحانه وتعالى. قال: لما شعر أن الجيش فلت من خالد، ماذا فعل خالد رضي الله تعالى عنه؟ قال: فانطلق يركض نذيرا لقريش. رجع يركض ينذر قريش أن المسلمين قد فلتوا وغيروا طريقهم وفلتوا مني. فانطلق يركض نظيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية. الثنية طريق تشرف على الحديبية، أصبح قريب من الحديبية، قرب من مكة. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من مكة التي يهبط عليهم منها بركة به رحلته القصواء، الخيل القصواء بركة ومقام. أبت أن تتحرك. فقال الناس: هل كلمة تقال للناقة حتى تنبعث وتقوم وتمشي؟ فقالوا: خلأت القصواء للإبل يقال، للخيل يقال حرنت، والإبل يقال لها خلأت إذا جلست ولم تقم. قالوا: خلأت القصواء، كما يقال للفرس حرنت، كلمات معروفة عند العرب. فالإبل جلست وما قامت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، وما ذاك لها بعادة ليس من عادته. وفي هذا إشارة إلى أن العادة يعمل بها، من كان له عادة فتصحب عادته، وما لها بعادة ليس لها بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل. حابس الفيل ليس اسما لله، لكن يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكن حبسها الله الذي قد حصل معه، حصل منه سبحانه أن حبس الفيل عن هدم الكعبة. يعني في لله حكمة في هذا الهبوط، هبوط هذه الناقة له حكمة، حبسها حبس الفيل، الله يريد بنا خيرا. هذا الذي جرى من التأخير ما وقع إلا لأمر الله عز وجل يريده. قال: ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألونني خطة أي خصلة يعظمون فيها حرمات الله، أي يتركون فيها القتال في بيت الله الحرام. والذي نفسي بيده، لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. أي خطة لا يراق فيه الدم إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها أي القصواء فوثبت أي فقامت. قال: فعدل عنهم حتى نزل صلى الله عليه وسلم بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء. نزل على ثمد، على حفيرة فيها ماء مثمود، ماء قليل في غوره بعد، في حفيرة فيها ماء نزل النبي صلى الله عليه وسلم على ثمد قليل الماء يتربضه الناس تربضا، يعني الناس يأخذونه قليلا فقليلا وهم كثر 1400، فلم يلبثه الناس حتى نزحوا قطرة قصيرة شرب الناس الماء، استخدم الناس الماء وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش على سفر في مكان حار، فشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته، أخذ من جعبته سهم من السهام ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، وخارج الصحيح أمر ناجية الذي كان قائما على الهدي أمر ناجية أن يضع السهم في هذا الماء، فوالله ما زال يجيش أي ما زال يفور لهم دري حتى صدروا عنه، حتى غادروا المكان وقد ارتووا ورووا دوابهم وحملوها الماء، والماء قليل، مجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم وضع نزع سهما من كنانته، وهذا من بركته صلى الله عليه وسلم، هذا من بركته. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نثر من قومهم الخزاع، كفار قريش استطاعوا أن يعرفوا مكان النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلوا إليه واحد من خزاعة. خزاعة وبنو هاشم كان بينهم في الجاهلية حلف، وكانوا يتناصرون فيما بينهم، والعرب أهل دهاء وأهل ذكاء وأهل فهم. الآن سننظر كيف أن هؤلاء الرؤوس الذين كانوا يأتون، وأن طبيعة المحاورات التي كانت تكون بينهم وبين المسلمين سواء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بين بعض أصحابه كانت تنبئ عن فهم وحث إلى آخره. فالعرب أرسلوا رجلا من بني خزاعة، أرسلوا رجلا كان حليفا لقريش، يعني الوجه وجه خير. قال فبينما هم كذلك جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومهم الخزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله من أهل التهامة، كانوا عيبة. العيبة المكان الذي يوضع فيه الثياب، كانوا عيبة نصح يعني يغطون السوءات، كانوا أهل النصح خالص يجهدون أن يغطوا العيب السوء للنبي صلى الله عليه وسلم لقوم النبي لبني هاشم. فقال الآن قال بديل إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، مرد قريش في النسب إلى كعب وعامر بن لؤي، ماذا يريد أن يقول؟ إني تركت العرب كلهم، نزلوا أعداد مياه الحديبية، نزلوا في مياه الحديبية التي لا تنقطع. أنت نزلت في طرف والماء انقطع، هم أكثر منك عددا، جميع قبائل قريش جاءت. قال ومعهم العوذ المطافيل، والعوذ الناقة ذات اللبن، والمطافيل الأمهات التي معها أطفالها، معهم نوق ذات لبن ومعهم زوجات ومعهم إيش الأطفال. إيش المعنى؟ إيش بده يريد أن يقول؟ يقول خرجت قريش بقضها وقضيضها ونوقها وطعامهم معهم ونساؤهم معهم أولادهم معهم، بمعنى أنهم لن يرجعوا حتى يضطروك لأن تغادر. فالحليب معهم، طعامهم معهم، الماء معهم، النساء معهم، الأمهات المرضعات معهم، خرجت كل قريش والطعام والشراب معهم، فخرجوا كلهم إليك فسيضطروك حتى تخرج وتعود، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، يعني كما يقولون اليوم بتعبيرنا الدارج ما تحلم توصل البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم، ذكرهم ببدر، أضعفتهم الحرب، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ببدر. قال: فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس. ومعنى مادتهم أي جعلت بيني وبينهم مدة، أترك حربهم ويتركون حربي، ويخلون بيني وبين سائر كفار العرب. أما كفار مكة وكفار قريش بيني وبينهم مدة، لا أقتلهم ولا يقتلون. النبي بدأ: إن شاء مادتهم يجعل بيني وبينهم مدة. يعني النبي يقول اجعلوا مدة ونرجع، اجعلوا مدة، راعى نفوسهم، طلب الممكن منهم. قال: إن شاء مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس. ما يقول ليش تقتل باقي العرب غير قريش غير أهل مكة، أنا وشأني وشأنهم. فإن أظهر، انظر للتعليل، في قصة طويلة مهمة أقتصر وأجتزئ على ما يلزم منها لننتقل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم إلى الحديث الذي بعده في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وفيه بعد أن فرغ بديل ثم جاء مكرز ثم جاء سهيل بن عمرو. قال: فلما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل لكم من أمركم. فجاء سهيل فقال: هات أكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صددناك عن البيت وما قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد ابن عبد الله. ذلك لقوله: لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتها لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، أي أخذنا قهرا، ولكن لكم ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمين: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو ابن المفاوض الذي يكتب، دخل أبو جندل يرسف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي ولده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد، يعني ما فرغنا من الكتاب. فقال: فوالله إذا لم أصالحك على شيء، إذن لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز المفاوض الذي قبله، وفي الرواية قال: وكان فاسقا، كان مخادعا. قال مكرز: بل قد أجزناه لك. ومن المعلوم في الوفود لو أن رجلا أجاز مضى الأمر، بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. فقال عمر: فأتيت نبي الله فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: لسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية من ديننا؟ قال: إني رسول الله ولست أوصيه. هذا وحي، إني رسول الله ولست أوصيه وهو ناصري. قلت، قال عمر: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ أخبرتك أن نأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به، ستأتيه وتطوف بالبيت. النبي يعني يفعل شيئا وهو ينظر إلى المآل، إنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية من ديننا؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله وإنه لا يعصي الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. يا طلبة العلم، استمسكوا بغرز رسول الله فإنه على الحق، استمسكوا بسنته، استمسكوا بهديه. إياكم والأعراف والتقاليد والآراء والعقول والسياسات والأهواء والأخلاق والمنامات والعادات، إياكم هذا، واستمسكوا بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.